أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإما متعدد كذلك أو مختلف. كان كلامنا في تقسيم وجه الشبه إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام هي أن يكون واحدا، القسم الثاني أن يكون مركبا بمنزلة الواحد، وهذا التركيب قد يكون تركيبا حقيقيا وقد يكون تركيبا اعتباريا. التقسيم الثالث أن يكون متعددا، القسم الثالث أن يكون متعددا. ما هو الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث؟ الفرق بين هذين القسمين هو أن في القسم الثاني لا ينظر إلى الأقسام، وإنما ينظر إلى المركب. الأقسام لا يتعلق بها غرض، وإنما الأجزاء لا يتعلق بها غرض، وإنما الغرض يتعلق بالهيئة أو بالحقيقة، يعني بالمركب الحقيقي أو المركب الاعتباري. أما في القسم الثالث فينظر إلى الأجزاء، ينظر إلى الأجزاء، فوجه الشبه هو كل جزء من الأجزاء، بحيث لو استغني عن بقية الأجزاء فيمكن أن يكون جزء هو وجه الشبه بين المشبه والمشبه به، بين الطرفين. فإذا في القسم الثاني لم يقصد اشتراك الطرفين في كل واحد من الأجزاء، وأما في القسم الثالث فقد قصد اشتراك الطرفين في كل واحد من الأجزاء. ولذلك يعبر عن القسم الثاني بالمركب، ويعبر عن القسم الثالث بالمتعدد. فإذا الأقسام ثلاثة، التفتوا جيدا، الأقسام ثلاثة: الوجه الشبه الواحد، والمركب، والمتعدد. المركب الذي ينزل منزلته الواحد، أو الذي يكون بمنزلة الواحد باعتبار ماذا؟ التفتوا، باعتبار أنه لا ينظر إلى أجزائه، وإنما ينظر إلى المركب كمركب، فهو بمنزلة الواحد. جيد. والقسمان الأولان، يعني الواحد والمركب، كل منهما ينقسم إلى قسمين، كل منهما ينقسم إلى قسمين: حسي وعقلي. حسي وعقلي. أما القسم الثالث فينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسي وعقلي ومختلف. مختلف يعني ماذا؟ يعني بعضه حسي وبعضه عقلي. طبعا نحن لحد الآن، التفتوا جيدا، في مقام بيان الأقسام، أما الأمثلة لهذه الأقسام فيأتي الكلام عن ذلك، يعني عن الأمثلة بعد ذلك. الآن المصنف والشارح يبينان الأقسام فقط، أما بيان الأمثلة لكل قسم هذا يأتي بعد ذلك إن شاء الله. التمثيل لهذه الأقسام يأتي بعد ذلك إن شاء الله. جيد. فكل قسم من القسمين الأولين ينقسم إلى حسي وعقلي، وأما القسم الثالث وهو المتعدد فينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسي وعقلي ومختلف. مختلف يعني ماذا؟ يعني بعضه حسي وبعضه عقلي. جيد. الآن لك أن تسأل هذا السؤال. قبل السؤال، الآن الأقسام كم تكون عندنا؟ سبعة. الأقسام تكون عندنا سبعة. عندنا واحد، وعندنا متعدد، عفوا مركب. الواحد عبارة عن قسمين حسي وعقلي، والمركب عبارة عن قسمين حسي وعقلي، هذه أربعة. وعندنا المتعدد، المتعدد كم قسم؟ ثلاثة. فأربعة زائد ثلاثة يكون الناتج سبعة. جيد. الآن نسأل هذا السؤال، نسأل هذا السؤال، وإن شاء الله مما ذكرنا اتضح الجواب. قلنا بأن القسم الثالث وهو المتعدد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحسي والعقلي والمختلف. أما القسم الثاني والقسم الأول فكل منهما ينقسم إلى قسمين: حسي وعقلي. السؤال هو هذا، أن القسم الثاني، أن القسم الثاني أليس ينقسم إلى المختلف أيضا؟ القسم الثاني أيضا يمكن أن يكون حسيا بتمامه، ويمكن أن يكون عقليا بتمامه، ويمكن أن يكون مختلفا، بعضه حسي وبعضه عقلي. فلماذا لم يقسم القسم الثاني إلى ثلاثة أقسام؟ الجواب عن ذلك، التفتوا جيدا، القسم الثاني ماذا ذكرنا؟ وجه الشبه ماذا؟ هو المركب. التفتوا معي، المركب من دون نظر إلى الأجزاء، من دون نظر إلى الأجزاء. المركب إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا، أما الأجزاء فيمكن أن تكون مختلفة، ولكن لا ينظر إلى الأجزاء، ينظر إلى المركب. لذلك قلنا هو ينقسم إلى قسمين. أما في المتعدد، في المتعدد ننظر إلى الأجزاء، هذه الأجزاء قد تكون جميعا حسية، قد تكون جميعا عقلية، قد تكون مختلفة. يعني يتعلق غرض بالأجزاء. من هنا قسمنا المتعدد إلى ثلاثة أقسام، وأما المركب فينقسم إلى قسمين. لهذه النكتة، أن المركب لا يتعلق غرض بالأجزاء التي يتركب منها، وأما المتعدد فيتعلق غرض بها. من هنا قسمنا الثاني إلى قسمين والثالث إلى ثلاثة أقسام. جيد. ثم انتقل المصنف إلى تعريف الحسي، أو عفوا إلى الكلام عن الحسي والكلام عن العقلي، عن الحسي وعن العقلي. من كل هذه الأقسام قلنا الواحد ينقسم إلى قسمين: حسي وعقلي. المركب ينقسم إلى قسمين، حسي وعقلي، والمتعدد ينقسم إلى قسم إلى ثلاثة أقسام. الآن نتحدث عن الحسي في كل هذه الأقسام الثلاثة، وعن العقلي في كل هذه الأقسام الثلاثة. نأتي أولا إلى الحسي، نأتي أولا إلى الحسي. ما هو الحسي؟ لماذا يوجد اتصال الشيخ شفيق؟ ليش جاي يصير هذا اتصال أثناء الدرس؟ هذا يوثر على الدرس، هذا يوثر على الدرس. الطالب اللي يتأخر بعد لا يتصل حتى لا يوثر على التسجيل. أنا تصورت أن الاتصال انقطع. على كل حال التفتوا جيدا. الآن يأتي المصنف يتحدث عن الحسي، عن الحسي في هذه الأقسام الثلاثة، وعن العقل في هذه الأقسام الثلاثة. يقول الحسي يجب أن يكون طرفاه حسيين فقط. الحسي طرفاه حسيان فقط. يعني لا يكون طرفاه عقليين ولا يكون طرفاه مختلفين. الحسي وجه الشبه الحسي يجب أن يكون منتزعا من طرفين حسيين، يعني المشبه حسي والمشبه به حسي، مثل الحمرة، الحمرة التي تدرك بالبصر. الطرف الأول المشبه هو الخد، الطرف الثاني وهو المشبه به هو الورد. تقول خدك كالورد في الحمرة. لاحظوا هذا وجه الشبه الحسي، يجب أن يكون طرفاه حسيين فقط، ولا يجوز أن يكون طرفاه عقليين ولا مختلفين، بأن يكون أحدهما عقليا والآخر حسيا أو بالعكس. لا، الحسي طرفاه حسيان فقط. لماذا؟ السبب في هذا ما هو؟ السبب هو هذا، أن الحسي، التفتوا معي، لا يدرك إلا من بأمر حسي، يعني يمتنع أن يدرك بالحس من غير الحس شيء. هذا يحتاج توضيح، هذا يحتاج توضيح. وجه الشبه هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أمر مأخوذ من الطرفين، صحيح، وموجود في الطرفين. الشجاعة، شجاعة مأخوذة من الطرفين، من الرجل الشجاع ومن الأسد، والشجاعة موجودة في الطرفين، في الرجل الشجاع وفي ماذا؟ وفي الأسد، حيوان المفترس. جيد. ف فإذا كان التبتوا معي الطرفان، إذا كان الطرفان عقليين فوجه الشبه الذي يؤخذ من هذين الطرفين لا بد أن يكون عقليا فقط، لأن الذي ينتزع من العقل عقلي، والذي ينتزع من الحس حسي. الذي ينتزع من العقل عقلي، ولا ينتزع من العقل الحسي، ينتزع من العقل العقلي. الأمر العقلي يدرك بالعقل، الأمر الحسي يدرك بالحس. اتفقتوا معي؟ لهذا عبارة المصنف لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحس شيء. يعني الذي يدرك بالحس، التفتوا جيدا، الذي يدرك بالحس لا بد أن يكون حسيا. وجه الشبه إذا كان حسيا فلا بد أن يدرك بالحس. المدرك بالحس يجب أن يكون جسما أو قائما بالجسم، يعني قائما بالجسم يعني يكون جسماني، إما جسما أو جسماني، حتى يكون محسوسا فينتزع منه وجه شبه المحسوس. لذلك عبارة المصنف لا يدرك أو يمتنع أن يدرك بالحس من غير الحس شيء، هذا الأمر الأول، هذا هو الحسي. إذن الحسي يجب أن يكون طرفاه حسيين، مشبه ومشبه به، المشبه حسي والمشبه به حسي. جيد. أما العقلي، التفتوا جيدا، نأتي إلى العقلي. العقلي هو أعم من الحسي، العقلي هو أعم من الحسي. يمكن أن يكون طرفاه حسيين، ويمكن أن يكون طرفاه عقليين، ويمكن أن يكون طرفاه مختلفين. لماذا؟ لجواز أن يدرك بالعقل من الحس شيء. كيف؟ يعني بعبارة الشارح، لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس. يعني بعبارة مختصرة، المعقول يقوم بالمحسوس أو لا؟ نعم يقوم به، يقوم يعني يتصف، قيام اتصاف. التفتوا جيدا، المحسوس يمكن أن يتصف بالمعقول؟ نعم يمكن. الآن زيد في الخارج، معي زيد في الخارج محسوس، يتصف بالعلم والجهل أو لا؟ نعم، تقول زيد عالم، زيد جاهل، العلم والجهل عقليان أو حسيان؟ عقليان. فشيء محسوس قام به معقول، اتصف بشيء معقول، فتقول زيد عالم، زيد جاهل، زيد مؤمن، زيد كافر، هذه كلها أمور معقولة قامت بماذا؟ قامت بالمحسوس. فإذا العقل يمكن أن يكون طرفاه عقليين، ويمكن أن يكون طرفاه حسيين ويمكن أن يكون طرفاه مختلفين. أما الحسي فالحسي لا يقوم بالعقل، التفتوا، المحسوس لا يقوم بالمعقول، فلا بد أن يكون طرفاه حسيين. طبعا هذا في مقام التقسيم ذكرت لكم قبل قليل، هذا كله يحتاج إلى تمثيل، الأمثلة تأتي بعد ذلك إن شاء الله. الآن نقرأ عبارة الشارح وبعد ذلك نأتي إلى المطلب اللاحق. قال عبارة الشارح، قال كذلك أي المتعدد أيضا حسي أو عقلي، هذان قسمان أو مختلف، بعضه حسي وبعضه عقلي. ثم قال والحسي من وجه الشبه سواء كان بتمامه حسيا أو ببعضه، واضح يعني سواء كان حسيا فقط أو مندرج في المختلف، يعني بعضه حسي وبعضه عقلي. الآن الحسي نتحدث عن الحسي، قال طرفاه حسيان لا غير. ما معنى لا غير؟ أي لا يجوز أن يكون كلاهما أو أحدهما عقليا. لماذا؟ قال الامتناع أن يدرك بالحس شيء، بعد ذلك يقول شيء، أن يدرك بالحس شيء، شيء يعني وجه الشبه، أن يدرك بالحس شيء يعني الاستحالة أن يكون وجه الشبه حسيا من غير الحسي، من طرفين غير حسيين يستحيل، هذا معنى الكلام. الامتناع أن يدرك بالحس، الذي يدرك بالحس هو الأمر الحسي، الاستحالة أو الامتناع أن يدرك بالحس شيء، بعد ذلك يقول الذي هو وجه الشبه، أن يدرك بالحس من غير الحس، يعني من ماذا؟ من طرف غير حسي. قال شيء، شيء يعني وجه الشبه. بعبارة أخصر، بعبارة أقل وأوضح، نقول الاستحالة أن يقوم المحسوس بالمعقول، الاستحالة أن يقوم المحسوس بالمعقول، يعني إذا كان وجه الشبه حسيا فلا بد أن يكون طرفاه حسيين أيضا. قال فإن وجه الشبه أمر مأخوذ من الطرفين، منتزع من الطرفين، موجود فيهما. نعم، الآن تقول خده كالورد في الحمرة، الحمرة مأخوذة من الطرفين، من الورد ومن الخد، وموجودة في الطرفين، موجودة في الخد وفي الورد. صحيح هي موجودة في المشبه به بدرجة أكبر وأوضح من المشبه، لكن في المشبه موجودة أيضا. قال والموجود في العقل إنما يدرك بالعقل دون الحس، إذ المدرك بالحس، يعني وجه الشبه المدرك بالحس، لا يكون إلا جسما أو قائما بالجسم، جسما أو قائما بالجسم، حتى ينتزع منه وجه الشبه الحسي. قال والعقلي من وجه الشبه أعم من الحسي، لجواز أن يدرك بالعقل من الحس شيء، يعني لجواز أن يكون وجه الشبه عقليا وأن يكون طرفاه حسيين. قال أن يجوز أن يكون طرفاه حسيين أو عقليين أو أحدهما حسيا والآخر عقليا، إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس. هذا يحتاج إلى تتمة. إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس قيام اتصاف، هذا معنى قيام اتصاف، يعني لا يمتنع أن يتصف المحسوس بأمر معقول، بأمر معقول، كما يتصف زيد بالعلم وبالجهل وبالإيمان وبالكفر، وكل هذه الأوصاف هي أمور معقولة، أمور عقلية وليست حسية. قال وإدراك العقل من المحسوس شيئا، هذا عطف تفسير هذا لا مانع منه. قال ولذلك يقال التشبيه بالوجه العقلي أعام، التشبيه بالوجه العقلي أعام من التشبيه بالوجه الحسي، بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي من غير عكس، من غير عكس. فالتشبيه بالوجه العقلي أعم، لأن وجه الشبه الحسي، وجه الشبه الحسي إذا صح في مورد فوجه الشبه العقلي يصح في هذا المورد أيضا. جيد، وليس العكس، العكس يعني بالمعنى اللغوي، يعني إذا تحقق التشبيه بالوجه العقلي في مورد فلا يصح التشبيه بالوجه الحسي في ذلك المورد. الآن ينتقل المصنف إلى إشكال في المقام، التفتوا جيدا، المصنف يذكر إشكالا ها هنا. حاصل هذا الإشكال، إشكال على أي شيء طبعا يرد، الإشكال يرد على تقسيم المصنف وجه الشبه إلى قسمين حسي وعقلي. المشكل يقول، التفتوا جيدا، المشكل يقول وجه الشبه لا يكون حسيا، لا يكون حسيا، وجه الشبه دائما وأبدا يكون عقليا، دائما وأبدا يكون عقليا وجه الشبه. فلما تقول وجه الشبه ينقسم إلى قسمين حسي وعقلي، هذا الكلام ليس صحيحا، وجه الشبه لا يكون إلا عقليا. هذا هو الإشكال، بيان الإشكال، التفتوا جيدا، بيانه لاحظوا البيان، يقول المشكل كل وجه شبه هو مشترك فيه. التفتوا الآن، ننتقل من فقرة إلى فقرة، التفتوا معي، كل وجه شبه هو مشترك فيه، صحيح، لأن الطرفين يشتركان فيه. الآن الشجاعة أمر مشترك فيه، هذا الصوت لا يزال الصوت وهناك اتصال. قلت لكم هذا ليس صحيحا، يؤثر على التسجيل. للمرة الثانية أعيد، التفتوا جيدا، كل وجه شبه مشترك فيه. مثلا الآن الشجاعة، الشجاعة يشترك فيه الطرفان، الرجل الشجاع والأسد، فالشجاعة أمر مشترك فيه. جيد، هذا أولا، كل وجه شبه مشترك فيه. ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، وكل مشترك فيه فهو كلي. كل أمر مشترك فيه فهو كلي وليس جزئيا. لماذا؟ لأن الجزء ما تعريفه؟ الجزء هو ذلك الشيء الذي يكون نفس تصوره مانعا من وقوع الاشتراك فيه. الآن أنت لما تتصور الجزء، نفس التصور يمنع من الاشتراك. الجزء لا اشتراك فيه، الجزء لا اشتراك فيه، الاشتراك إنما يكون في الأمر الكلي. إذن كل وجه شبه فهو مشترك فيه، وكل مشترك فيه فهو كلي. النتيجة ماذا؟ كل وجه شبه فهو كلي. وجه الشبه لا يكون إلا أمرا كليا، لا يكون أمرا جزئيا. جيد، نأتي إلى الحس. الحس كلي أو جزئي؟ ما يدرك بالحواس جزئي أو كلي؟ الجواب جزئي، لا شيء من الحس بكلي. كل حسي فهو كلي، عفوا فهو جزئي. وقبل قليل ماذا قررنا؟ أن وجه الشبه هو أمر كلي، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون حسيا، لأن الحسي أمر جزئي. وعليه فلا يكون وجه الشبه حسيا، وجه الشبه دائما وأبدا يكون عقليا. فأنت حينما تقول ينقسم وجه الشبه إلى قسمين، حسي وعقلي، هذا مردود، هذا هو الإشكال. نقرأ الإشكال. قال: فإن قيل هو، أي وجه الشبه مشترك فيه، ضرورة اشتراك الطرفين فيه، لأنه الطرفان يشتركان فيه، الطرفان يعني المشبه والمشبه به، فهو كلي. يعني هاي هكذا نقول، وكل مشترك فيه فهو كلي. لماذا؟ قال: ضرورة أن الجزئية يمتنع وقوع الشركة فيه. جيد، الحسي جزئي أو كلي؟ قال: والحسي ليس بكلي قطعا، ضرورة أن كل حسي فهو موجود في المادة، يعني في الجزئيات المادية، في الجزئيات المادية، حاضر عند المدرك. واضح؟ بعد أنت تقول أمر حسي، يعني حسي يعني مدرك بالحواس، والذي يدرك بالحواس هو الأمور الجزئية، الأمور المتشخصة، الأمور المتعينة. قال: ومثل هذا لا يكون إلا جزئيا ضرورة. فالنتيجة فوجه الشبه لا يكون حسيا قط. جيد، هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال ماذا؟ الجواب يقول سلمنا. التفتوا جيدا، هذا الجواب في الحقيقة يقوم على أساس التسامح، جواب تسامحي لا يقوم على أساس التحقيق، يعني الإشكال يبقى قائما، يبقى قائما. حاصل الإشكال هو هذا، العفو الجواب، سلمنا أن وجه الشبه لا يكون حسيا، وجه الشبه لا يكون حسيا، ولكن نطلق عليه عنوان الحسي لا لذاته، وإنما للجزئيات التي ينتزع منها، لأن جزئياته قد تكون حسية فيسمى بهذا اللحاظ يسمى حسيا، أما هو بنفسه لا يكون إلا كليا، لا يكون إلا عقليا. فمثلا الحمرة تقول، التفتوا معي، تقول خده كالورد في الحمرة، الحمرة من حيث هي حمرة أمر كلي، أمر عقلي، لكن الجزئيات الحمرة، هذه الحمرة الموجودة في الخد، هذه الحمرة الموجودة في الورد، هذه الجزئية، هذه الحمرة محسوسة، فنسمي وجه الشبه بأنه محسوس بسبب النظر إلى الجزئيات، أما هو بما هو 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 عقلي وليس حسيا. لاحظوا الجواب، قال قلنا المراد بكون وجه الشبه حسيا أن أفراده أي جزئياته مدركة بالحس، كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها الحاصلة في المواد، المواد يعني في الجسم، يعني المواد الجزئية في الجسم هنا مراد، فالحاصل أن نعم في المواد. انتهى الجواب، جواب هذا الذي ذكرته لكم، وجه الشبه من حيث هو هو لا يكون إلا عقليا، ولكن تسميته بالحسي بسبب الجزئيات. جيد، الآن الشارح، التفتوا معي، الشارح يريد أن يلخص ما تقدم، يريد أن يبين الأقسام، عدد الأقسام، عدد الأقسام، الأقسام التي ذكرها، حتى بعد ذلك يبين الأمثلة، يعني يوضح الأمثلة التي ذكرها المصنف لهذه الأقسام. الشارح يذكر أن حاصل الأقسام المتقدمة، عدد الأقسام هي 16 قسماً، 16 قسم. كيف؟ قال فالحاصل أن وجه الشبه إما واحد أو مركب أو متعدد، وكل من الأولين يعني الواحد والمركب إما حسي أو عقلي، والأخير يعني المتعدد إما حسي أو عقلي أو مختلف. تصير الأعداد كم؟ قال تصير 7. ثم قال والثلاثة العقلية، ثلاثة العقلية ماذا يقصد بها؟ يعني الواحد العقلي، ثبتوا جيدا، الواحد العقلي والمركب العقلي والمتعدد العقلي، هذا واضح أو لا؟ يعني الواحد قلنا ينقسم إلى قسمين عقلي وحسي، المركب عقلي وحسي، والمتعدد عقلي حسي مختلف. الآن الثلاثة العقلية، العقلي من كل هذه الأقسام الثلاثة، العقلي من الواحد، والعقلي من المركب، والعقلي من المتعدد، هذا مقصوده. قال والثلاثة العقلية، قال والثلاثة العقلية طرفاها إما حسيان أو عقليان أو المشبه حسي والمشبه به عقلي أو بالعكس. كم يكون العدد؟ يكون 9. كيف؟ لاحظوا، 3 زائد 3، عندنا 3 عقلية، وكل واحد من هاي الثلاثة ينقسم إلى 3 أقسام. الواحد العقلي طرفاه إما حسيان أو عقليان أو مختلفان، هاي 3. نأتي للمركب العقلي، ينقسم إلى 3 أقسام، طرفاه إما عقليان أو حسيان أو مختلفان. نأتي إلى المتعدد، فكل واحد من هذه الثلاثة بحسب الطرفين ينقسم إلى 3 أقسام. جيد، فكل واحد 3، 3 وثلاثة وثلاثة، 3 زائد 3، 3 في 3 كم العدد؟ 9. جيد، 9، وعندنا قبل قليل 7. 9 زائد 7 كم يكون العدد؟ قال صارت 16 قسما، 16 قسما. الآن يبين الأمثلة لهذه الأقسام، فقط نذكر مثال الواحد الحسي. قال فالواحد الحسي كالحمرة من المبصرات، والخفاء يعني خفاء الصوت من المسموعات. لاحظوا الحمرة وجه شبه حسي، حسي واحد، والخفاء هذا في المبصرات طبعا، والخفاء يعني خفاء الصوت في المسموعات، وطيب الرائحة من المشمومات، ولذة الطعم من المذوقات، ولين الملمس من الملموسات، فيما مر فيما سبق، أي في تشبيه الخد بالوارد، والصوت الضعيف بالهمس، والنكهة بالعنبر، والريق بالخمر، والجلد الناعم بالحرير. وفي ثم يذكر أمر، وهذا الأمر أشرنا إليه سابقا أيضا في صفحة 89، هناك أشرنا إليه. قال وفي كون الخفاء من المسموعات، والطيب من المشمومات، واللذة من المذوقات تسامحون. التفتوا، لماذا تسامح؟ أين وجه التسامح؟ المدرك بالحس ما هو؟ التفتوا معي، المدرك بالحس الصوت الخفي أو الخفاء؟ الجواب الصوت الخفي، أما الخفاء أمر عقلي. جيد، المدرك بالشم رائحة الطيب، التفتوا معي، أو الطيب؟ الجواب رائحة الطيب وليس الطيب، الطيب أمر عقلي. وهكذا في طعم الخمر، الخمر طعم الخمر المدرك بالحس هو طعم الخمر وليس اللذة، اللذة أمر عقلي. لهذا هو ماذا قال؟ قال وفي كون الخفاء من المسموعات، الخفاء أمر عقلي، الصوت الخفي من المسموعات نعم، والطيب من المشمومات. الطيب هو أمر عقلي، لكن رائحة، التفتوا، رائحة الطيب أمر حسي، واللذة من المذوقات هذه كلها عدها في الأمور الحسية هذا فيه تسامح. وتقدم هذا يعني لهذا بيان فيما سبق، يعني قلت لكم في صفحة 289 هذه هي الأمثلة التي ذكرها للواحد الحسي. ثم ينتقل إلى بيان أمثلة الواحد العقلي إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.